السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقاء تاقت إليه النفوس كثيرا، زخم الأحداث السياسية على مدار 16 شهر صدأت منه القلوب ومل الناس. تمنى الله تبارك وتعالى علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك، الذي أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم فيه الصدق والإخلاص، مع فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله على سلامة حضرتك، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. شيخنا، يمكن الناس على مدار سنة وشوية ومن ساعة ما بدأنا حتى برنامجنا يسألون دائما عن حضرتك، وبيتصوروا انه يعني في حالة الملمات والنوازل والشدائد يحتاجون بقوة الى العلماء والى الدعاء علشان تتضح من خلالهم الامور في هذه الفتن التي مر بها المجتمع المسلم في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا الان، نسأل الله ان يفك كربهم. فكانت لقاءات حضرتك الحقيقة يمكن قليلة جدا، ده اللقاء الرابع على ما اتصور، وكان في لقاءين حضرتك كنت بتقوم بنفس الدور اللي انا بقوم فيه دلوقتي مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله. فيمكن كتير من الناس بداية بتسأل لماذا الشيخ حتى قبل المحنة الأخيرة كان مقلا في الظهور على الشاشة والتحدث إلى الناس حتى يستطيع أن يوجه بصلتهم إلى الطريق الصحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يتابع دعوتي القديم يعلم أنني كنت مشاركا في كل القضايا حتى وإن دقت التي كانت تلم بالمسلمين، وكنت أجعل من المنبر كأنه منصة صواريخ، كنت أرسل منها الهجوم على هؤلاء الذين يعتدون على حدود الإسلام. فلما وقعت الثورة، وهذا حدث كبير جدا، تصور الناس بمناسبة أنني لا أترك شيئا إلا تكلمت عنه أنني سأتكلم عن هذا الحدث الكبير. أنا أول مرة تكلمت بعد الثورة بعدة أشهر في مسجد العزيز بالله، كان في محاضرة بعنوان لماذا تأخرت كلمتك، وأبنت في هذه المحاضرة عن انقباض قلبي مما حدث، وأنني لست يعني متفائلا بما سيحدث لنا في مستقبل قريب. فالأحداث في الثورة متغيرة، لا أقول كل يوم إنما كل ساعة. فكوني أواكب هذا الحدث المتقلب سيكون كلامي متقلبا أيضا. كثير من الناس لا يقدر هذا، يعني أقول له أخرج، وبعدين ثاني يوم أقول لا تخرج. النهاردة مشكلة الناس يجيب اليوتيوب يحط الاثنين جنب بعض، أخرج ولا تخرج، يقول لك ده
افعل ولا تفعل، اجلس وقم
بالضبط كده. نعم. يعني أمر بالفعل ثم أمر بعكسه، مع أنني في هذه الحالة أو أي أحد من العلماء محق في هذا، لأن المشهد
في متغيرات
الذي كان أمامه كان يقتضي أن يقول كذا.
نعم.
فهو الذي جعلني أخاف حقيقة، مش يعني أن كلامي متناقضا من الناس فقط، لكنني أردت أن أحتفظ بنفسي وأحتفظ بصدقي وزخمي كناقل للشرع. أنا خشيت على هذا، يعني النهاردة في كثير طبعا للأسف من الشباب اللي بيكلمني أو بيبعث لي رسائل يقول فقدنا الثقة في فلان العالم الفلاني والعالم الفلاني، وأصبحنا لا نأخذ منه شيئا. أنا لما وصلتني هذه الرسائل هي جعلت يعني كان في انذار امامي حتى لا اكون هكذا. انا طول عمري رجل بنقل الشرع بنقل الاحكام، فاردت ان احتفظ بصدقي عند الجماهير، وان لا احد ياتي في يوم من الايام واقول انه ركب الموجه او تقلب او الى اخره من كلام. فجعلت اترقب الموقف لانه كان ضبابي جدا، وانا لا استطيع في الموقف الضبابي ان اقرا،
وما زال
واخبرك. وفي نفس الوقت لا استطيع ان اهجم، يعني انا عندما تكون المسائل امامي مضببه يعني ولا احسن قراءه لا اتكلم. انا لا اتكلم الا اذا كنت يعني قرات المشهد جيدا، وهذه عادتي يعني. وقلبي مرافق للساني، يعني احيانا بعض الناس يقول لي مثلا يقول لنا موعظه، ما اعرفش اقول موعظه. في انا احسد احيانا بعض المشايخ لما يقول قول موعظه يقوم طالع متكلم. لو قيل لي اقول لنا موعظه ما اعرفش اتكلم الا اذا كان قلبي حاضرا مع لساني. قلبي غير حاضر انت نفسك تحس ان انا بهنبك، يعني عمال اجيب كلمه شرق وكلمه غرب ومانيش مقنع. واخد بالك؟ اكون مقنعا عندما يعني قلبي يتحرك، قلبي نعم قلبي يتحرك مع لساني. فانا لما عجزت عن القراءه لم اعلق على شيء من المقام.
ما معنى عجزت عن قراءة الأحداث؟ هل حضرتك شايف أنه دخول العلماء والدعاة في عالم السياسة يعني ما كانش ينبغي يبقى ليهم هذا الدخول؟ كان لازم ينتظروا الأحداث تبقى أوضح من كده شوية؟ يعني مش قادر أفهم حتة عجزت عن القراءة عشان الناس تفهمها.
لا ما أقدرش أقول أنه يعني الذي دخل في السياسة أنه مخطئ، لكن دي رؤية شخصية لي، يعني كل إنسان له قناعات.
نعم.
لكن كما قلت عجزت عن القراءة. أنا قلت في محاضرة العز بالله ثورة مصر لن تتكرر بهذه الصورة. قلت هي فلتة، هي كبيعة أبي بكر كانت فلتة، لكن بيعة أبي بكر وقى الله شرها، أما ثورة مصر فلا أدري أيقى الله شرها أم لا. ده اللي انا قلته في
من ساعه ما حضرتك قلت كده يا شيخنا حتى الان. يعني ما زلت مقبوضا ولا في انفراجات بدات تظهر عنك؟
والله طبعا لا شك في انفراجات يعني، لكني خائف من التجربه، خائف لو ان هذه التجربه فشلت هتلصق بالعمل الاسلامي كله، وهيقال ان انتم سعيتم الى الحكم واعطينا الاسلاميين فرصه وفشلوا، فضلوا اركنوا على جنب واتركوا الفرصة لغيركم.
نعم.
ولذلك أنا مشفق من المستقبل، لا أقول أني خائف لكني مشفق من المستقبل. هل سيوفق الدكتور محمد مرسي في إدارة هذه المرحلة؟ وهل سيعان
أن لا تركة ثقيلة؟
طبعا، لأنه ورث تركة ثقيلة جدا ودولة مهلهلة مقطعة الأذرع إلا قليلا يعني. فهو يعني الصورة أكثر انفراجا الحمد لله من ذي قبل، يعني بانت شوية يعني. لكن أنا أقول إن عذري في المسألة أنني لم أستطع القراءة، وليس من ولم أتعود أن أفتي أو أتكلم إلا عن قناعة خاصة، لأن أعتبر أن ده يعتبر غش للناس الذين وثقوا بي وينتظرون كلمتي. في نفس الوقت أردت أن أحتفظ بزخمي وصدقي عند الناس إذا نقلت إليهم شيء من أحكام الدين. ما يجيش يقول ده لعب على الحبال، غير موقفه، كان له مأرب وراء تغيير
وقصص المتلونون والمتحولون.
بالضبط كده بالضبط.
نعم.
فحبيت ان انا اظل عالم، ان اظل طالب علم، انا لا اقصد عالما يعني، رجل ينقل الشريعه ويكون على صدقه القديم او على مكانته القديمه. هو ده اللي خلاني حقيقه
حابب تشوف انه من افضل يعني. بنزله حضرتك من شيوخنا علمائنا انه يكون صادق مع نفسه فكره اذا كنت قادر اقرا اتكلم واقول مش قادر اقرا، ليس عيبا ان انزوي وانسحب عشان ما ورطش نفسي بحاجة، وأنا شايف المشهد بيتقلب بالليل والنهار كموج البحر.
ده صحيح، أنا لو كنت مستطيعا للقراءة لتكلمت، لكن عشان أنا بتكلم بأمانة يعني المشهد أمامي لم يكن واضح. لكن دي قناعة.
هل ملوش مثال سابق في حياة حضرتك تقدر تقيس عليه؟ يعني ما لا. حصلش بالصورة دي.
لا وطبعا في أمثلة، بس ما أقدرش أقول إن الذين توقفوا كانوا عاجزين عن القراءة، لكن تجنبوا الفتنة، زي سعد بن أبي وقاص مثلا لما تجنب الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ورأى ابنه عمر، وكان سعد حاد النظر، فرأى ابنه عمر آتيا راكبا على بغلة أو على دابة، فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما اقترب منه ابنه عمر قال له: أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس يتنازعون الملك؟ فضرب على صدره وقال: يا بني إن الله إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي.
الله أكبر.
ثم في موطن آخر لما قيل لسعد: لما لا تقاتل يعني؟ قال: أتوني بسيف إذا ضربت به مؤمنا نبى عنه، وإذا ضربت به كافرا مضى فيه يعني.
نعم.
وقال سعد الكلام الجميل الذي استفدت منه كثيرا، قال: مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة في طريق، فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم لم يبصروا الطريق، فقال جماعة: الطريق يمينا فساروا، وقال جماعة: الطريق يسارا فساروا، وقلنا: نحن لا نمشي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. هو ده الحقيقة يعني التوقي للديانة، الذين ساروا يمينا اجتهدوا ولن نخطئهم، اجتهدوا لكن ممكن يخطئوا، قد يكتشفوا بعد ما تنجلي أنهم أخطأوا في السير يمينا، كذلك الذين ساروا شمالا، لكن الذين ساروا يمينا أو شمالا يتفقون على أن الموضع الذي وقفوا فيه هو الحق، هذا هو الذي وقف فيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. فهم زي ابن عمر ومحمد بن مسلمة وجماعة من الصحابة أبوا أن يدخلوا في هذه الفتنة، لا أقول أنهم لم يقرأوا، لكن أقول أنهم توقوا لأنفسهم في هذه المسألة. هم جميعا كانوا روادا لي من وجه ما في سكوتي.
نعم.
في سكوتي.
طيب يعني ممكن عايز برضو أتوقف مع حضرتك عند أسماء الله الحسنى حقيقة، ودي كانت من الحاجات اللي يمكن كان ضار بين حضرتك حوار وحضرتك في المستشفى، إنه كتير من الناس طبعا كلنا بنحب أسماء الله الحسنى جل في علاه، لكن كل واحد فينا له ارتباط باسم ما، يعني في واحد بيبقى مذنب أو حصل موقف ربنا ستره فيه فيتعلق باسم الله الستير، في واحد بيحس مثلا بموقف آخر إن ربنا استجاب دعاءه مثلا نصره على ظالم فيبتدي يبص في اسم الله مثلا الجبار اسم الله وهكذا. يعني حضرتك يعني أي من أسماء الله الحسنى شعرت فيه بارتباط وكان له مردود وأثر في حياتك حتى يمكن في الابتلاء الأخير بالتحديد؟
طبعا هو أوسع باب لزيادة الإيمان أسماء الله عز وجل والنظر إلى آثارها في الكون، فارتباط الناس جميعا بأسماء الله يعني يختلف باختلاف المواقف، ممكن يبقى في موقف يرتبط باسم الرحمن أو باسم الرحيم أو باسم الودود أو الغفور على حسب الواقع الذي يعيشه المرء. أنا عشت كثيرا من أسماء الله الحسنى بحكم تقلبي في الأيام والزمان، لكن في هذه المنحة الأخيرة التي يعني ما امتن الله عز وجل علي بها ارتبطت كثيرا باسم اللطيف. من بداية محنتي في الحج الماضي، ولا أقول عند دخولي المستشفى أو في الأيام السابقة المستشفى، كنا في الحج الماضي مع رجل الذي أرسله إلينا أحد إخواننا ليكون معنا في رحلة الحج، وكان بئس الرفيق، هذا الرجل كان بئس الرفيق، أخلاقه أخلاق البادية و
في قساوة
في قناعة نعم. يعني أعرابي بشوكو يعني. فالمهم يعني لما دفعنا من عرفة إلى مزدلفة، طبعا تعرف بتقف على باب المعسكر يمكن أكثر من ساعة على ما الطرق تبتدي تفتح لك وكده. فهو بعد ما شغل العربية قال ايه؟ قال انا العربية سخنة من تحت. ونادى الواحد قال له اديني كرتونة من تحت يعني. فجاب له كرتونة حطها. طبعا انا قاعد جنبه هي على كده عربية ميكروباص. فاول ما قال ان اديني كرتونة البطن العربية سخنة، انا ليس في قدمي احساس او احساس ضعيف جدا في قدمي، فانتبهت انا كمان ان ممكن قدمي يتلسع يعني او الكلام، وانا لا اشعر. فقلت الواحد هات لي كرتونة. تمام، حطيت كرتونة ما طبقتهاش بقى، سبتها كما هي وخليت ايه رجلي فوقها يعني. ابتدينا نتحرك ونمشي، بدأت الاقي دخان في العربية يعني دخان بخار يعني. فده البخار ده بخار مية، يبقى الرادياتير فاضي. طبعا العربية الميكروباص الرادياتير عليه دي انا الشمال. تمام، فقلت له العربية عايزة مية. كنا بقى اتزنقنا في وسط الايه السير وما عندناش مية، ما فيش مية معانا الا الازاز اللي قد كده تشرب منها بتاع الكلام ده. اتصرفنا جبنا كرتونة حطناها، رديتين بلع المية كلها ومش باين عليه. تمام، فضلنا نمشي والعربية تسخن تسخن، واخد بالك ازاي؟ وطبعا مع بيتسابقوا، لو لقى 10 سنتي قدامه يقفز بالسيارة. القفزة دي كانت بتخلي رجلي تميل على الرادياتير، واخد بالك؟ فحصل بقى ان اتلسعت جدا في وانا لا اشعر يعني، لحد ما الرادياتير فرقع والعربية عملت ما يشبه القنبلة.
مش مهندس ده كان فين اصلا؟
ما هو بقول لك، حتى قلنا العربية بعض اخواننا العربية هتولع، قلت ولع، واخد بالك ازاي؟ قلنا خلاص الحكم الله العلي الكبير يعني الذي نفعله يعني. المهم لما الرادياتير فرقع فلازم يركن على جنب بقى. كان بيننا وبين مزدلفة 3 كيلو وانا معي الكرسي المتحرك، لكن حتى الترابة اللي هو الناس بيمشوا عليها والكلام ده كانت كلها زلط وحاجات زي كده وصخر، فحتى ما تعرفش يمشي بالكرسي. والسيارات شغلت هذا المكان ايضا، ما كل واحد بيدور على فرجة. ف لقينا المسألة انقطعت بنا يعني 3 كيلو مزدلفة تعتبر مسافة بعيدة. فركنت بالكرسي على جنب خالص ومستنين فرج يعني. قلت اللهم الطف بنا يعني وصلنا وكده. فبعض اخواننا لقوا اتوبيس فاضي في الوقفة دي، فراح له خبط عليه ففتح له الباب. قال له احنا معنا الشيخ ابو اسحاق الحويني ومحتاجين. قال له الشيخ ابو اسحاق طب انا هركن لكم. فركن الاتوبيس وطلعنا، ركبنا الاتوبيس كان فاضي خالص مفيش ولا حد يعني.
والرادياتير بعيد؟
لا مفيش، ما هو ده الرادياتير ورا كمان. فقلت له اسمك ايه؟ قال لي اسمه لطفي. الله قلت سبحان الله، انا بقول اللهم اطف بنا، فطلع اسمه لطفي وطلع من كفر الشيخ من دسوق. والمسكين اول مره يحج وكان مع حجاج باكستانيين، فالرجل بتاع الحملة قال له أنا مش عايزك إلا آخر يوم توصلهم المطار، لكن لأنهم هيركبوا المترو فمش محتاجك. فهو لذلك كان فاضي، لكنه مسكين أول مرة يحج وما كانش عارف يروح فين ولا يحج إزاي ولا الكلام. فالله عز وجل لطف به بنا ولطف بنا به.
نعم،
وظل معنا في يعني رحلة الحج حتى انقضت هذه الرحلة. فهو الشاهد يعني هو عندما قال اسم لطفي فقلت سبحان الله، يعني ارتباط ما بين الاثنين يعني.
اللي هو التفاؤل بالاسماء.
بالضبط كده. نعم، بالضبط زي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
لكان هو ابو بكر الصديق وبعدين قابلهم بريده ابن الحصيب، فقال له النبي ما اسمك؟ فقال بريده، قال بارد امرنا وصلح.
نعم،
وبرضه سهيل بن عمرو.
نعم،
سهيل بن عمرو صلح الحديبية.
نعم،
لما قال سهل امركم لما راى سهيل بن عمرو. فيعني الاسماء فيها نوع من الايه؟ نوع من الارتباط.
نعم.
اما في منحتي الاخيره دي فالحقيقه كان فيها يعني شيء
حضرتك على ما حدث يا شيخنا يعني مرتين دلوقتي بتتكلم على انها منحه يعني. يعني احنا طبعا ابتلاء زي ده ممكن الناس تشعر فيه بضيق الصدر، وممكن احيانا بعض الناس تعاتب ربها جل في علاه ويشعر انه مع انه ممكن يكون مطين الدنيا يقول لك انا عملت ايه في دنيتي يا رب عشان كده
والكلام
ده. انما حضرتك شعرت في هذه اللحظة انه اثر اسم الله اللطيف بها اوسع، بحيث انك بتقولي على هذه المحنة التي نراها من وجهة نظرنا نحن انها محنة أنت أحسست أنها منحة؟
لا هي منحة بالفعل، يعني لم أشعر بأنها منحة أبدا، لكن وتقدمها شيء غريب. هو استمر يعني ارتفاع درجة الحرارة والحالة اللي أنا داخل عليها استمرت حوالي 3 أسابيع. كانت حالتي فيها يعني بتسوء ولا شهية إطلاقا، غبت 21 يوم لا أكل مطلقا وعايش على المية مية زمزم يعني، وإذا رأيت الأكل ممكن
تتقيأ.
نعم. لحد قبل دخولي المستشفى بأسبوع نمت فرأيت في منامي أحدا يقول لي بعد 3 ساعات سيكون بجانب بيتك امرأة تصرخ وتقول ارحموني، ونمت. وبعد 3 ساعات بالضبط، لأن شفت الساعة في اليقظة بقى مش في المنام، سمعت صوت امرأة يصرخ يعني صراخ يخطئ القلب وتقول سيبوني ارحموني. نمت تاني فرأيت أو سمعت في منامي أغنية لها مقدمة موسيقية، حفظت المقدمة، أنا حتى قمت من النوم قلتها يعني المقدمة الموسيقية دي، بس ما عرفش دي بتاعت مين ولا هي إيه يعني في الأصل. فحدثت يعني بعض زوجاتي، قلت لها أنا إيه، أنا شفت في منامي المقدمة الموسيقية الآتية ولحنتها يعني. فقالت لي ده أغنية موعود بالعذاب لعبد الحليم. تمام. فأنا لما قالت لعبد الحليم قلت تأويلي لها بقى أن شفائي في اسم الله الحليم، أنا أولتها كده. واستغربت جدا انه مع كثرة دعائي وتنويع الأدعية النبوية اللي انا برددها في مرضي لم يأتي على بالي قط دعاء الكرب، برغم دعاء الكرب ده انا شرحته كثيرا وتوقفت عنده وعند كلام سفيان بن عيينة لما يعني طبعا دعاء الكرب لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش العظيم.
لم يخطر على بال حضرتك كل هذه
إطلاقا مع أن اسم دعاء الكرب، ما لا أدري كيف غاب عني هذا الدعاء الجميل يعني. فأول ما شفت عبد الحليم قلت اسم لا الحليم، تذكرت الدعاء فلزمته. ورأت بعض زوجاتي في نفس الليلة آت يأتيها فقال لها شفاؤه في كن فيكون. فلما قصت علي هذه الرؤيا علمت أن علتي لا طب لها، أنا بقول لك اللي حصل يعني كن فيكون. فلما ربطت بين كن فيكون مع الحليم الصورة اتضحت أمامي. فلما جئت إلى المستشفى وبدأوا يعني يعملوا تحليل من أول ساعة دخلت فيها اكتشفوا أن يعني الدم عندي مسمم بطريقة عالية جدا وأثر على الكبد، أثر على الكلى والكلام ده، بما استدعى أن أنا غبت 15 يوم نعمل تنقية وإلى آخر لحد ما بدأت الدنيا
تفك
تتضح أمامي. تبين لي بقى كن فيكون دي في يوم الجراحة. يوم الجراحة لما دخلوا يعملوا الجراحة طبعا أنا ما كنتش طبعا واعي للقصة، لكن الدكاترة قصوا علي ما جرى مما لم أكن واعيا فيه.
أنت حضرتك ما كانش عندك أصلا علم بأنه سوف يحدث ما يحدث؟ يعني هل فوجئت بعد العملية ولا قبل العملية كانوا قالوا لحضرتك
لا احنا كانوا كده؟ هو الحقيقة الدكتور عاطف عبد الحميد دكتور محمد الرحمن بس دكتور عاطف اللي كان دخل عليا لما لقى القصة كده ومش عارف يقول لي ازاي يعني هو كان بيقول لي انا كنت بطلع بره ابكي ليه لانه هو يعني كان عارفني من يعني بيسمع محاضراتي والكلام ده كان يعني في نوع من الارتباط بي وان كنت انا لا اعرف هذا فمش قادر يقول لي فجاب رئيس القسم رئيس القسم بدا يعني يدخل لي من بعيد ويلف والكلام ده واذا كان في يعني حاجه كده ممكن نضحي بيها عشان الكل مش عارف قلت له دكتور ما تخش في الموضوع هو انت تقصد كذا قال لي نعم قلت له خلاص وكان امر الله قدر مقدور هذا شيء لا دخل لنا فيه يعني لا بد للعبد امام البلاء من التسليم والرضا من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط
نعم.
قلت له ما لا اشكال عندي اطلاقا في المساله دي افعلوا ما ترونه جيدا يعني فالحقيقه لما دخلت العمليه هبطت العلامات الحيويه لما لقوش نبض ولا لقوا تنفس وضغط الدم خفض جدا مش عارف كان كام وخمسين على او كام وستين على خمسين او على اربعين فطبعا بدأوا كان في الغرفة حوالي 18 استاذ ودكتور يعني عايزين يراقبوا المسألة دي فبعضهم قال يا جماعة ده ميت يعتبر ميت يعني فانا رأيي ان احنا ما نطردش ونديله بنج لان دلنا بنج في هذه الحالة ممكن يموت فممكن يعني نسيبوه خلاص وربنا يكفله يتولاه يعني فالدكاترة دكتور عاطف يعني ودكتور عبد الرحمن قال لك احنا لابد ان نجازف وان شاء الله كده ودخلوا والمسألة يعني تقريبا
حياة او موت
حياة او موت بعد العملية بثلاث ساعات ارتفعت العلامات الحيوية الى 85% ازاي هم كلهم يقولوا ما نعرفش اول مرة في حياتنا كلها نقابل مثل هذه الحالة لا ندري لماذا ارتفعت العلامات الحيوية بهذه الصورة الكبيرة حتى تصل الى 85% طبعا لما حكوا لي طبعا هذا الكلام عرفت بأن المسألة كن فيكون يعني ايه انه بمقتضى انقياس الطب يعني كانت المسألة صعبة جدا يعني لكن هم حتى الان لا يجدون تفسيرا لهذا فقلت سبحان الله يعني دي يعني من ايه من اسم الله الحليم واسم الله اللطيف اسم الله الحليم لانه ان لم يشملني بحلمه لاهلكني احنا يعني ضعاف واعمالنا لا توصلنا وقليله فالله المستعان يعني يعني انا تظللت باثر هذا الاسم الجليل اسم الله الحليم فرايت اللطف رايت اللطف يعني بعيني فيها
هل حضرتك في هذه المنحه يعني لما رايت اللطف هل ده زي ما بيقولوا بتوع السينما كده بيعمل فلاش باك لورا ياخدوا بقى على انه مثلا ممكن يكون عاين هذا مش عاين هذا الاسم حصلت يعني مطبات في حياه الانسان لكن ما حسش المعنى ده فضل ماشي 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 انما في لحظه ما الاسم وسع قوي عنده ومردوده رجعه لورا عشان يقول مثلا يا ده انا لطف بيا في كذا وكذا وكذا وكان المعنى ده غايب عني هل ده حصل عند حضرتك؟
والله سبحان الله كانك يعني صبرت غوري ونبشت ما في داخلي يعني بعد ما الدكاترة قالوا لي هذا الكلام وكده وأنا جالس لوحدي أتأمل في هذا الاسم وفي مطبات حياتي هل هذا الاسم صاحبني في مراحل من مراحل حياتي فوجدت أن هذا الاسم صاحبني منذ كنت في الخامسة الابتدائية
من 10 سنين مثلا
من عمل أفتكر بقى من ورا يعني طبعا وانا في هذه السن كنت كثير الحركة فالمهم يعني امي ربنا يحفظها ويشفيها رب ويعافيها كانت حاطة حاجة معينة انا خدتها من وراها يعني وانا في خمسة المهم والشقاوة بتاعتي وعملت نطط وروح واجي والكلام ده فهي اصرت ان تعاقبني امي حازمة جدا وفي نفس الوقت حانية للغاية يعني جمعت ما بين الحزم والحنان فأصرت أنها تكويني قالت بقى أنت مش هتنتهي لما كويك وجابت البابور ولعته وحط عليه مسمار سنة 10 كده وقفلت علي الأوضة على من المسمار يحنى يعني. وأنا ببص المسمار ومرعوب يعني ده كوين يعني. فأدور أطلع
ما كانش تهويش
يعني. لا لا بتقول يعني لا هو تهويش طبعا يعني بس إيه يعني طبعا فيش هم تكوي منها يعني. لكن أنا عرفت إنه جد يعني لو هي بتهوش ما كانتش ولعت البابور وجابت البتاع وقفلت الباب عليه وكده. فأنا عايز أهرب أطفش من أنزل تحت سرير هتجيبني أدخل في الدولاب هتجيبني وصغير ما أقدرش أزحزح دولاب وأقعد وراه والكلام. ببص لقيت الشباك الشباك بتاعنا كان فيه حديد فسخت الحديد ما أعرفش إزاي وخرجت من الغرفة طلعت بره خالص. طبعا هي جت ما لقتنيش والباب مقفول وهي قافلة من بره يعني. فلما خرجت قلت أستخبى فين. كان عندنا في وقت حصاد الرز فانت عارف الرز بيجمعوه ك يعني عقدة كده كبيرة واخدرك يربطوها بأشوك الكلام ده ويحطها كلها جنب بعضها لحد ما يجي بابور الحارة ده
يدرسها
ويمشي عليها وبتاع. فانا قلت احسن حاجة استخبى تحت عقدة من دول من اللي من بتاع الرز دي. وفعلا دخلت الدنيا كدفة نمت معرفش نمت الحاد فتحت عيني لقيت الدنيا ضلمة خفت اللي يطلع لي عفريت يطلع لي ديب ياكلني اي حاجة من الحاجات اللي كنا بنسمعها زمان دي. فلما خرجت من تحت عادة الرز دي وقفت جنب سور البيت جاء جرار الحرت لا مش اقل من 30 ثانيه ومر من على عاده الرز من رايح للرميه بقى عشان يدرس.
خرجت من تحت المكان الرز
30 ثانيه والجرار والجرار جه
جداس
جاجا ومشى من على العاده حياتي اسم اللطيف وهل هو يصاحبني من اول حياتي ام لا. فخطر ببالي القصة دي لا انساها طبعا ابدا وكيف ان الله عز وجل لطف بي وانني خرجت اقل من 30 سنة واتى الجرار ده ولو كان يعني مر من علي الله المستعان كان زمان ما كناش التقينا
ما اصابك.
عدت اتذكر بقى في حياتي كلها مواقف فلقيت في مواقف في منتهى العجب. لما تعين في الإذاعة في البرنامج الأوروبي قسم اللغة الإسباني طبعا أنا ما كنتش ليا رغبة
الإذاعة المصرية
الإذاعة المصرية بس في البرنامج الأوروبي
نعم هذا كان موجود زمان قوي ده
سنة 81 أعتقد أنه موجود يعني اللي بيخاطب
خلاص الإذاعة راحت عليها
دلوقتي طبعا راحت عليها صح. فما كانش طبعا ليا رغبة أدخل إذاعة إلا عشان ادخل اذاعه القران الكريم. كان في مذيع تلفزيوني زمان اسمه فؤاد شاكر كان مشهور كده
نعم
التقيت بيه مره على باب اربعه وانا بروح الاذاعه قلت له هل ممكن لو انا في قسم اخر في الاذاعه ممكن احاول اذاعه القران الكريم؟ فقال لي صعب لا سيما اذا كانوا محتاجينك في القسم
تيجي من الاوروبي للقران الكريم.
اما انا عايز ادخل اذاعه القران الكريم كان نفسي الحقيقه. فقال لي ممكن ولا صعب ولكن من الممكن لما تكون في قسم في الإذاعة ممكن ياخدوك في إذاعة تاني. دخلت الامتحانات أخي شقيقي الأكبر دكتور رزق هو اللي الحقيقة قدم للشاف الإعلام في الجرائد وأجبرني على أن أنا أدخل أمتحن. دخلت مع دفعتي لقيت معظم المتقدمين دفعتي نجحت وما هم بعضهم نجح يعني ودوني قسم إسباني ودوهم قسم برتغالي. فدخلنا اختبار الأصوات كان أياميها سنة 81 إسرائيل ضربت المفاعل العراقي فالجماعة بتوع لجنة الاستماع قالوا لي اقرأ الخبر بتاع المفاعل العراقي. قرأ فاتفقت كلمتهم على أنني أصلح وقارئ نشر في البرنامج العام وبدأوا يقولوا عايزين نخليه يبقى في البرنامج العام قارئ نشر ممتاز ولغته سليمة ومخارج حروفه جيدة والكلام. لكن طبعا عشان كانوا محتاجيني في البرنامج الاوروبي فاصروا وأبوا تماما أنهم يتركوني لإذاعة البرنامج العام يعني. فلما دخلت في الإذاعة الأمن فرد الأمن يعني قال لي هات 4 صور أو 3 صور عشان نعمل لك كرنيه ونعمل لك ملف يعني. فقلت له ماشي. قال لي على فكرة أنا عايز صورتك مش ملتحي. قلت له ليه؟ ده اللحية ده زينة المسلم. وقلت أثر أنا ذاك ثبت أنه لم يصح عن عائشة رضي الله عنها، عرفت فيما بعد طبعا أنها كانت في حليفها تقول سبحان من زين الرجال باللحة ومش عارف نعم. الكلام. فقلت له زين دي زينة المسلم وبتاع واللحية جميلة وبتاع. السادات أعطى للمحافظين صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث أنه يعني يضرب الروتين وما يمرش المحافظ أراد شيئا على مجلس الوزراء وبعدين على
ما نروحش لحد الرئيس
ما يلفش اللفة دي
نعم.
فقال أن كل محافظة لها الميزانية بتاعتها ويتعامل مع الدول اللي هو عايز منها معدات عايز منها أشياء يعني، وسأوفر له مترجما فوريا لكل لغة من لغات الحي. أنا جاء تعييني في مكتب محافظ كفر الشيخ مترجم لغة إسبانية، فطبعا كنت وقتها خلاص يعني بشيء طريق يعني
طريق العلم الشرعي
طريق العلم الشرعي خلاص، وبقالي يعني ايه بقالي مؤلفات يعني. كان اول كتاب نزلته كان فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب ولابن بدر الموصلي، وكتاب خصائص علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الامام النسائي، اول كتابين طلعوا لي. فكنت خلاص شيء طريق وانتهت القصة بالنسبة لي. فطبعا لما انا هبقى مترجم في مكتب المحافظ فطبعا دي بالنسبه لاهلي حاجه كبيره يعني
زي الاذاعه كده
حاجه زي الاذاعه بالظبط وهبقى جنب المحافظ على طول، واي طلب بقى من الطلبات نرسف طريق نعمل مش عارف مستشفى نعمل كذا بتاع الكلام ده برضو ايه اكيد كلامه هيبقى نافذ لان قريب من الجهه السياديه اللي هي مسؤوله عن هذا الكلام. لم اتردد مطلقا في الرفض ابدا ولا فكرت لحظه واحده.
يمكن اسرع من قررت
اسرع من قررت الاذاعه طبعا خلاص كنت خلاص المساله ظهرت امامي طريق ظهر امامي يعني. وتركته طبعا ده برضو عمل مشاكل بالنسبه لي، وازاي تترك يعني وظيفه مثل هذه الوظيفه والكلام الحقيقه كان يعني
في يعني هل مثلا اذا حد لم حضرتك في هذا الوقت ما كنتش تستشعر ان اللوم ممكن يؤثر على قرار انت اخذت القرار وانتهى الموضوع؟ ما حسيتش ان اللوم مثلا طب ما روحتش ليه ما كان افضل، طب ما تجمع بين عملين، ايه المانع؟
لا طبعا انا يعني استحضر بيت ابي الشيخ اجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمن اللوام. كنت وصلت الى مرحلة ما عادش ينفع فيها رجوع، حتى انا لو حبيت ان انا ارجع ما كنتش عارف ارجع، وفي نفس الوقت ما كنتش قادر فعلا اقنع اهلي بسلامة الطريق الذي انا فيه. يعني مثلا لما كان اخويا شقيقي الكبير كان يناقشني يعني في المسألة، يقول لي مثلا السكة اللي انت ماشي فيها دي هتجيب دقيق يعني يقصد هتجيب لك تأكلك يعني وتعيشك والكلام ده. فما كانش عندي جواب، لان فعلا الذي يدرس علم الحديث ما الذي ينتظره؟ يعني يمكن اللي يدرس الفقه ممكن ينتظروا مثلا يبقى مفتي، يبقى إمام مسجد، خطيب، الكلام ده هو مأسون شرعي ممكن يعني يبقى، لكن الذي يشتغل بالحديث محضر إيه اللي ممكن ينتظره؟ ولذلك لم يكن أحد يقبل على درس الحديث قديما لقلة جدواه. فكلام أخي كان كلاما معقولا وكان ينتظر مني جوابا معقولا، بس ما كانش عندي جواب إلا أنني محب، والطريق ده ما عادش أقدر أسيبه خلاص، تمكن مني وبيجري في عروقي ما عادش أقدر أسيبه، ولم أكن أدري ما مستقبلي ولا من أين آكل إلا الوظيفة البقالة اللي أنا كنت شغال فيها بمبلغ زهيد جدا، وكنت قنوع جدا بهذا ومليش أي مطالب في الدنيا. وأنا من أول شبابي لم أعتني قط ولم أتمنى أن يكون عندي مال أبدا أبدا، ومررت في حياتي بمراحل كان ممكن الواحد يترقى فيها ويطلع من معيد في الجامعة لمذيع في الإذاعة لمترجم في مكتب المحافظ. دي 3 مراحل التي عرضت علي، وكان في مرحلة قبل كده وهو أن أنا أشتغل مرشد سياحي قبل ما تيجي فكرة الإذاعة. لقيت شقيقي الأكبر برضه، لأن شقيقي الأكبر الحقيقة كان منا بمنزلة الوالد بعد ما توفي والدي وأنا في تاني إعدادي، هو قام على رعايتنا وعلى يعني تحميسنا ان احنا نتفوق. والحمد لله كنا كلنا انا واخواتي متفوقين في الجامعة، كنا كلنا بنجيب جيد جدا في الجامعة. ليه؟ عشان منحة التفوق برضو، لان كنت باخد في منحة التفوق 14 جنيه، واخد بالك، كنت بدفع المدينة الجامعية في عين شمس 5.5 جنيه، والباقي كنت ايه
وكان في باقي كمان.
طبعا هو دلوقتي طبعا لما قال 14.5 من التفوق وبحوش منهم طبعا اصبحت مضحكه، زي اللي سمعت الشيخ كشك من حوالي وانا في المستشفى، قلت لاحد اخواننا المحبين الشيخ كشك هات لي كم شريط من الدروس بتاعته، افتكر ايام زمان وكده، فلقيت من ضمن الاشرطه بيقول لي يا وزير التموين باي وجه تلقى الله كيلو اللحمه ب 170 ساغ. لما تمالك
ناس من الشركة تولع فيهم.
فحاولت سبحان الله يعني، فهو المبلغ 14 جنيه ونص ده كنت بأدفع 14 جنيه كنت بأدفع 5 جنيه ونص المدينة، ويتبقى المبلغ الباقي كنت بركب المواصلات. كانت كلية الألسن أنا ذاك في حلمية الزيتون عند التجنيد يعني كده، لم تكن أتت في مع الجامعة يعني في العباسية، وكنت بجيب منها القواميس الكتب اللي انا بحتاج ان انا اشتريها والاخر. فكنا محتاجين، وكان اخي شقيقي الاكبر الحاكم هو الذي يحمسنا دايما، ايه كلامه كان بالنسبة لنا دافع كبير ان احنا نتفوق ونبقى حاجة في المجتمع. ف كل رفضي ده وده 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 ترك ظلالا يعني ليست جيدة في يعني هذا الامر. فهو لما لقاني بقى سبت الجامعة قام جايب لي كتب الإرشاد السياحي، حتى أرطحطمس ومنقرع ومش عارف ايه بالكلام ده، وانا بقى رجل ملتزم، وقلت يعني انا هروح عشان الاوسان دي والاصنام دي والبتاع ده والكلام ده، واقعد اروح المتحف واقول لهم ده من قرع وده من مش عارف مين والكلام ده. فاستنكفت ان انا اعمل حاجة زي كده ورفضت، برغم ان الإرشاد السياحي انا ذاك كان الفرخ اللي بتضيد ذهب.
نعم.
يعني البروبين اللي اسمها البقشيش اللي كان بياخده المرشد السياحي التريدر ده كان بيصل ل 4000 جنيه. ده الكلام سنة 81 و82،
كانت السياحة في أوجهها،
كانت في أوجهها السياحة. وطبعا رئيس الفريق السياحي طبعا أي مكتب سياحي كان يعني عايز يعرف المرشد ده كويس ولا لا، هيطفش الزبائن ولا هيجيبهم، فكان بيكتب فيه تقرير من الجماعة السياح نفسه. واحد منهم يكتب تقرير ويرفعه المكتب، إذا كان ظريف ولطيف والكلام ده أو ده كان غلس وما استمتعناش معاه والكلام. وتروح خان الخليل وليك نسبة بقى، ده
المحلات ده من
أيام مينة وده من أيام مش عارف مين وده من أيام مين وهكذا. فكان الفلوس كانت مجزية جدا، ومع ذلك
أنا ورغم ذلك شعرت بلطف الله اللي انت وصلت ليه حضرتك من اللي كنت او كنت بتدعى انك انت تعمل فيه مثلا.
طبعا يعني لم اندم اطلاقا، يعني انا لم اندم في مرحلة من مرحلتي اطلاقا على قرار اتخذ فيما يتعلق بمسيرة حياتي عندما انظر الى الدعوة فيما بعد ذلك. لان انا حتى يعني هذه اللحظة احدثك يعني بامانة، يعني لم يخطر ببالي قط ان انا ممكن يوضع علي شيء من القبول بين الناس ابدا، وما نظرت اطلاقا الى هذا، حتى انني فوجئت في منحتي الاخيرة بكم الاتصالات كم الزيارات. انا دايما ازرع وما ببصش لزرعي، يعني ادي محاضرة وخلاص ما اعرفش مين اللي استفاد مني، ادي مثلا محاضرة في التلفزيون ما اعرفش مين اللي استفاد مني. أول مرة أشعر بهذا الزخم الكبير في منحتي الأخيرة، كم رهيب يعني. قلت يعني أولا كنا في أوج انتخابات الرئاسة والدنيا مشغولة والكلام دوت، إيه يعني ما فاضيين لواحد زي حالاتي بيعمل جراحة ولا بتاع الكلام ده عشان ألاقي مثل هذا العدد، ويا لناس ربنا يحفظهم من الكويت وجا لناس من البحرين ركب مخصوص وجولي عشان خاطر يعني يزوروني، وناس جاي من بلاد اخرى، من جالي من سوريا، جالي من الجزائر، ناس يعني جالي من ليبيا،
بركة الحديث
ناس. والله يعني سبحان الله يعني ما توقعت هذا اطلاقا، يعني ورأيت انا في هذا جبرا لخاطري، وان الله عز وجل تفضل علي، واسأل الله ان لا يكون استدراجا يعني.
طب هل حضرتك بتشوف من الرسالة المهمة دي من خلال رؤيتك لآثار اسم الله اللطيف على حياتك في اتخاذ قرارات؟ كتير من الناس بتجد صعوبة بالغة أن يتخذ قرار وهو يعمل في فندق مثلا في خمور، هو يكون مدير المشتريات ومش عارف ياخد قرار، واحد تاني بيعمل مثلا في مكان لا يليق أو في المحرمات على عينك يا تاجر ومش عارف ياخد القرار. ممكن إيه الرسالة اللي يوصلها بقول الشيخ أبو صالح الحويني للي بيخاف من مسألة الرزق ويفضل يعني مستمر في أكل الحرام وهو يعلم أنه حرام بس بيغمي عينه عندها في مقابل أنه مش قادر ياخد قرار عشان يرضي الله سبحانه وتعالى ويحس بأثر اسم الله اللطيف وأن ربنا ممكن يعوضه أفضل من اللي هو فيه؟
طبعا هو الحقيقة المسألة عايزة يقين، تحتاج إلى يقين.
يقين
يقين أن الله عز وجل رزقه وهو عاصم، فكيف يضيعه إذا رجع إليه؟ هذا سوء ظن بالله. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. أنا في حياتي كنت معتقدا تماما، هذا الاعتقاد. ثم الشيء الآخر الدعاء، والإلحاح في هذا الدعاء، واعتقادي أن الدعاء من أقوى الأسلحة، مش أن أنا بدعو خلاص، أنا أدعو وأعلم
عندي يقين
الله عز وجل يعني يسمع دعائي وعندي يقين أنه سيستجيب لي بأي وجه من وجوه الاستجابة. تعرف الدعاء دعا العبد إما أن يعطى سوء له وإما أن يصرف عنه من السوء مثله وإما أن يدخر له
إلى
في يوم القيامة. فأنا عارف 100% أن أنا هأخذ واحدة من ثلاثة،
كسبان
ما لم أدع بإثم أو قطيعة رحم.
نعم.
وأنا أقول لك الحاجة حصلت لي في مرة ألححت فيها بالدعاء، ودي ظهر فيها اللطف أيضا، لطف الله سبحانه وتعالى. لما دخلت الجيش وكان توزيعي في سلاح المشاة، فروحنا مركز 4 في المعادي. أول ما دخلت بالمخلة بتاعتي أو أول ما دخلت بالمركز المعادي، واحد قال لي هنا تل أبيب. قلت يا فتاح يعني تل أبيب يا ابني إيش جاب تل أبيب؟ قال لي أنت في معسكر صعب جدا. وقد كان كنا كلنا مهارات عليا، وبعدين اللي كان بيدربنا كان شويش اسمه مالك. اسمه مالك والله
ونادوا يا مالك
واو تقريبا. وكان له شريطين كده، معرفش شريطين، انا نسيت الرتب الصغيره.
عريف يمكن
عريف طبعا عريف. فكان الصبح يوقفنا كده، انت عسكري من اكله؟ ايوه يا فندم. دول كم شريط؟ 2 يا فندم. عارف كل شريط في كم فتله؟ لا يا فندم، كل شريط في 36 فتله، كل فتله تحرق مدريه، مش تحرقك انت يا مفعوص. خلاص ده اصبح اصبح كالنشيد يعني اللي لازم يقولون كل صبح اخدرك. ويقول الولد اللي بحرك صباعه في البياده بطل لعب، طبعا هو لا شايف بياده بتاع. وكان شغال معنا كده وكان قصير جدا اخدرك. في يوم من الأيام قسى جدا علينا الساعة 9 الصبح، وكنا في شهر 1 وكانت المعسكر كله مليان مية من ماء المطر يعني. فالمهم إيه، قال الولد شتم واحد يعني، الواحد ده كان ده محامي قوي، رد عليه قال له أنت بترد علي ابن كذا، قال له أنت بتشتمني بابويا مش عارف إيه. العسكري اللي هو ده مسك مالك ده ضرب علقة محترمة، طحن وحطه تحت رجليه
ل 36 فتلة جاب دهو.
المهم سبحان الله قال لنا داخلية، داخلية يا ولاد 60 في 70 النهارده، داخلية يعني الساعة 3 بالليل أو 1 بالليل هنقف بالشرط عراية بالشرط. طبعا كنا في شهر 1 والبرد كان رهيب الحقيقة، وفي الجبل وهنقف وبتاع. فأنا الحقيقة في الأيام السابقة كان بيجيلي الأذان الفجر من مساجد المعادي، كنت أشعر بغربة لا آخر لها، وأنا متصور الناس لابسين البلاطي وداخلين يصلوا بهدوء والكلام دوت، وأنا مش عارف حتى أعمل حاجة، وكنت غريبا جدا وشعر بغربة فلما قال لنا داخلية والكلام ده هو جعلت أدعو الله سبحانه وتعالى بقلبي إن ربنا ينقذني من هذا الموقف. كان ده الساعة 9 الصبح. الساعة 10 جاصل من إدارة المشاف العباسية عايز عساكر يبقوا زي ما تقول ايه ياخدهم المشاة كالحاق يعني بإدارة المشاة ولما ينتهي التدريب يعني نلتحق بالوحدات اللي ايه الأصلية بتاعتنا. فجاء فقال مين من مصر؟ كله رفع ايده. أخذ حوالي 20 ورجعوا كلهم تقريبا ما عدا يمكن 3 ولا حاجة. وقام رجع تاني قال مين من مصر؟ واللي رفع ايده ما يرفعش تاني. رفعت ايدي انا واحد. انا واحد فقط. فاخدنا احنا الاثنين. ف واحنا ماشيين الشاب اللي معايا اما طلع كارت من جيبه بيقول له انا خالي اللواء فلان. قال له انت بتهددني يالا؟ طب ارجع. يا فندم اعمل معروف يا بقى قال له ارجع هزحفك في المي. لو ما رجعتش رجع الولد فضلت انا هو. فقال لي انت معاك ايه؟ قال لي قلت له معايا ليسانس ألسن. قال لي يا خسارة كنا عايزين بكالوريوس تجارة. قلت بس باظت العملية هنرجع للداخلية تاني. وبعدين قال لي تعرف انجليزي؟ قلت له اه. قال لي طب تعال. رحت معاه خلص أوراقي وخدني بالمخلة بتاعتها من السكر وطلعنا على إدارة المشافي العباسية. فكان المدير إدارة المشافي العباسية المقدم عصام محمد كامل. هذا الرجل لا حافظ اسمه طبعا حافظ اسمه عصام محمد كامل. فبعد يومين ثلاثة سأل السول ده قال له في حد عندك خط حلو والكلام ده؟ فقال له اه وجابني رحت للمقدم قال لي اكتب قدامي كده كتبت كان خط جميل يعني. فقال لي طيب بص بقى انت ايه يعني سيبك من الشغل نمر واسد والدفعات ده استكمال ورصيد حر والكلام ده وعايزك بقى ايه كان هو بيذاكر في كلية التجارة كعادة الضباط يذاكر كلية التجارة عشان ممكن يبقى مدير في شركة بتاع الكلام ده. قال لي عايزك بقى كل اللي انا كاتبه ده تكتبه لي بقى بخط جميل وتكتب العنوان بالاحمر والمش عارف ايه بالاخضر والكلام ده. كنت اقعد اكتب له وكده فتوثقت السيرة الى حد ما بينه وبينه وكان رجل متدينا يحب يتكلم في الدين والكلام كل شوية. خلاص علم هذا 45 يوم اللي هو مدة التدريب وزملائي ترحلوا على الجبهة لان كان صدر قرار في هذا الوقت ان ما فيش مؤهل عالي اطلاقا يخدم في القاهرة كله لازم يطلع الجبهة عشان مؤهلات عليا واسلحة ويقدروا يستوعبوا الاسلحة اكثر من غيرهم وكده. اترحلوا كلهم وكل شويه تيجي اشاره العسكري اللي عندك العسكري اللي عندك. كنت انا اللي فاضل الجماعه اللي معايا اترحلوا وانا اللي كنت فاضل بقى اللي كان بياخرني الحقيقه المقدم عصام محمد كامل. وبعدين قال لي انت عارف انه ما فيش مؤهل عالي بيخدم في القاهره؟ قلت له اه. قال لي طيب النهارده هجيب لك خبر كويس. راح كان المقدم عصام محمد كامل كان مدير إدارة المشاة في الجيش كان اللواء نجاتي. والمقدم عصام ده كان مدير مكتبه في يوم من الأيام. فراح إدارة المشاة الأم يعني ورجع قال لي أنا كتبت اسمك بالقلم الجاف. فقلت له إيه القلم الجاف؟ قال عشان ما فيش حد يمسحك أنت توزعت جوه القاهرة خلاص وحوديك النهاردة للوحدة بتاعتك. وحدتي كانت هيئة تدريب القوات المسلحة وبالرابعة العدوية. فقال لي هخليك تشتغل في الأمن. قلت له يا فندم الأمن وعلى البوابات ومش عارفين الكلام ده
كل شيء حد داخل
كل شيء كينج برينج والكلام ده فبلاش الأمن حطني في حتة تانية. قال لي انت ملكش دعوة. وقال للصول ده خده وديه للعقيد هاشم والرائد سمير اي واحد تلاقي منهم الاثنين قول له بس ده جاي من عند
المقدم عصام.
مقدم عصام. رحت هناك فعلا سلموني له قام حاطيني في امن هيئه تدريب القوات المسلحه. كان اللي ماسك امن هيئه تدريب القوات المسلحه كان المقدم محمود ابو الغيط. ده كان من المنوفية وكان عنده عز اعتزاز بنفسه قوي يعني، حتى لما كان يمشي في الطرقة كنت تلاقي راسه مرفع لفوق، واخد بالك ازاي؟ وكان هو في مرة من المرات مدير مكتب اللي هو عبد الغفار حجازي الله يرحمه، اللي هو مات مع احمد بدوي في الطيارة اللي وقعت دي. كان عبد الغفار حجازي رئيس التدريب القوات المسلحة، وبعدين اترقى وجاء واحد بعديه كان المقدم محمود ابو الغيط هو مدير مكتبه. دخلت عليه على اساس عسكري مستجد يعني، دخلت عليه. اول ما دخلت قام خابط على المكتب وهابد عليه، قال لي يا عسكري انت عامل في نفسك ده؟ قلت له يا فندم انا نشفت يعني، اول ما عامل كده ايه اللي حصل؟ انا داخل مقفز ولابس كويس والبريه مشدود والكلام ده، ايه الموضوع؟ فانا مش عارف تلبس البريه. قلت له يا فندم انا لابس البريه يعني النسر على الشمال وكده يعني واخد شمال شويه. نادى عسكري اسمه عادل من المطريه، قال له خده ولبسه البريه وعرفه البزوريه ازاي ويدخل عليا ازاي. فقمت طالع ما عملتش اي حاجه في نفسي، عادل لقيته بيضحك واخد بالك ازاي، طلعت شويه وما قال لي ادخل تاني. دخلت زي ما انا ما غيرش اي حاجه ولا شديت بريه. قال عرفت تلبس البريه ازاي؟ قلت له يا فندم
خلصنا يا ناقصك.
فخلاص كان المقدم محمود والغيط الحقيقه العساكر بتوع رتب يعني، كان يعتبر رتب على اساس ان العسكري كرامته من كرامه كرامته وشخصيا القائد بتاعه. فكان الحامد دينا وضع قوي في الهيئه، فكنا بنروح ناخد مبيت عشان بتبيت بقى يعني الساعه 2 تاخد ورقه مبيت وترجع وكده. كان هو بقى ما يرضاش يخلينا نروح ناخد مبيت من كان هو اللي يمضلنا واخد بالك، وبعدين كان مشغول جدا مش فاضي خالص، فكنا احنا بنمضي لنفسنا واخد بالك. حتى وصل في مزالك كنت بمضي لنفسي بالشهر. وشهر كامل
وطبعا بسم الله اللطيف يعني طبعا تحيا لحضرتك حاجات كتير
حتى على البوابات. كانوا عارفين ان احنا امن، ما كانش حد يسالنا انت فين ولا يقول طلع المبيت، خلاص داخلين خارجين والكلام ده. فقال لي في يوم من الايام ايه انت معاك ايه؟ قلت له معايا لسانس السن قسم اسباني. قال لي تعرف انجليزي؟ قلت له اه. جاب لي كتاب اسمه امساك الدفاتر بالانجليزي كله حوالي 600 700 صفحه يعني، وقال لي ده عايزك تترجمه كله. فبدات اترجم فيه وقال لي ده اعتبره جيشك يعني. فخلاص بدات اترجم في الكتاب واعتبر ان ده جيشي وخلاص تنتهي الايه؟ تنتهي المساله. كل ما حد يسأل عليا كان هاي التدريب لها تقريبا 6 أدوار في المبنى، فانت ما فيش حد يعرف انت فين. واحد يسأل عليك يا فندم ده يمكن في الرابع يمكن في السادس يمكن في الاول وهكذا. احسن سنة طلبت فيها العلم الشرعي كانت سنة الجيش. كنت اجي الصبح ادي له التحية ولا يا فندم الكتاب معايا حضرتك عايز حاجة؟ يقول لا اطلع اشتغل. تمام؟ اخرج وهم طالع من البوابه خالص، اسيب الوحده
والله ده كان بيحصل لي على طول.
واروح مكتبه استاذنا الله يرحمه الشيخ حامد ابراهيم مكتبه المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هي في شارع مصر السودان، واروح هناك من ساعه ما اخرج الى اذان العشاء او بعد العشاء بقليل لحد المكتبه تقفل، اكون كتبت كل، لانه كنت فقيرا ما كانش معايا فلوس وكده، فكان الكتاب اللي عجبني انقله اكتبه. حتى ان انا كتبت يعني بخط يدي كتابا من انفس الكتب ولا زال من انفس الكتب
وهو
التي اعتز بها، وهو كتاب الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله عليه اللي هو التنكيل بما في تانيب الكوثري من الاباطيل 3 مجلدات نقلته، وكتاب حتى شرح على الاثار التحاول نقلت جزء كبير من المجلد الاول. اي كتاب حتى لدرجه ان انا قررت انقل فتح الباري، اجيب كشكيل واكتب فتح الباري لحفظ ابن حجر. انا نفسي اتعلم نفسي اقرا ولكن ليس عندي مال، فكنت بستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بهمتي وحرص على طلب العلم ان انا انقل الايه هذه الكتب بحيث ان انا استوعب. وسبحان الله الكتاب اللي نقلته بيدي حفظه، لدرجه انني تمنيت لو استطعت ان انقل الكتب كلها، ليه وانا بكتب قلبي مع الكتاب وعقلي والكلام ده، فالذي اكتبه لا انساه.
نعم.
بخلاف بعد ذلك لما الواحد بيقرا الكتاب ممكن انساه يعني. فهو الحقيقه يعني تذكرت هذا ايضا وانا دماغي بيلف بسم الله اللطيف وفضل الدعاء، لان فعلا كنت ادعو الله عز وجل وانا مفتقر بكل جوارحي، هندخل داخلي يعني الموت قادم يعني، وانا ظننت في هذا الوقت انني لن اتحمل مثل هذا، فكنت بادعو بكل قلبي. فالحياة الدعاء من اقوى الاسلحه يعني، لا يستهينن.
واتى الدعاء بلطف الله لك،
احد بالدعاء. وهذا يعني كان من لطف الله بي ان يرجع الولد يخليه يطلع خالي له يرجعه، وبعدين يقول لي بكالوريوس عايزين بكالوريوس تجاره، وبعدين يقول لي طب تعالى وهكذا يعني.
سبحان الله.
فكان من لطف الله لي.
طب هل حضرتك يمكن يعني كان برضو في رحله سفر طويله في المانيا حك سافرت فيها شهرين يمكن
ثلاث شهور
او ثلاث شهور حك، كان حصل فيها برضو ان بعض الناس دخلوا في الاسلام يعني كيف رايت برضو اسم الله اللطيف هناك وانت موجود يعني، انت وانت خارج من هنا حك في تصورك انك هتلتقي بناس عشان تدعوهم للاسلام او يجوا يسلموا على ايد حضرتك او ما شابه ذلك يعني؟
لا والله هذا لم يخطر ببالي قط، انا رجل ذاهب الى المانيا للاستشفاء يعني مريض يعني. لكن لما دخلنا نعمل نشيك على الجسم كله اكتشف الدكتور محمد ناصر، هو ابوه سوري لكنه الماني، اكتشف ان انا عندي ان في جلطه مرت بقى 48 ساعه، وعمل لي توسيع للايه، عمل توسيع للشريان. وهذا لم يخطر ببالي خطا، انا لم اشتكي اطلاقا في اي حاجه تمس القلب يعني.
يعني كنت مسافر من هنا ما عندكش اي
اطلاقا، ما عنديش اي مشاكل، ما عنديش اي مشاكل في اي حاجه، ولا المجهود بيتعبني ولا اي حاجه اطلاقا يعني، وكل رسومات القلب اللي عملتها سليمه جدا، وعضله القلب الحمد لله جيده جدا. فاستغربت ان في حاجه زي كده وجاي كده يعني، هو بيشيك لعليا من باب المحبه يعني. فلا القصه دي، فقمت داخل وعملت ايه قسطره توسيع للشريان يعني. بعد 10 ايام بدات ادعو، انا قلت لنفسي انا جاي هنا ايه اللي انا بعمله، جاي نايم، طب ما ادعو الى الله سبحانه وتعالى اعمل حاجه. بدات شغلي بعد 10 ايام من القسطره، وطبعا هم كانوا فاهميني كويس جدا ان انت مريض، مريض يعني الحركه لابد تكون قليله والراحه بحساب بالظبط كده. انا بصراحه لم اتحمل هذا، وكانت اول محاضره لي في دورتموند اللي هي اسلم فيها الشاب اللي اسمه ياسين،
وهذا شبه مدني ده؟
نعم
الشبه مدني اللي ما شاء الله جدا
كويس يعني اللي هو لما قلت له قل اشهد الله كده نعم. يعني والناس كبروا وهللوا كده. هذا اليوم لم انم فيه، حتى لو انت شفت الصور تلاقي تحت عينيا هاله من الورم بسبب انني لم انم. وسافرنا دورتموند وكانت حوالي 150 180 كيلو من
يعني الاطباء نصيحين حضرتك ما فيش
حركه، قالوا لي ما فيش حركه وبتاع. بس انا بصراحه قلت انا ايه لازمتي، طب ما اعمل حاجه وبتاع، وما كنتش متوقع ابدا ان ممكن يسلم او ينطق الشهاده بين يدي 10 من الالمان. لكن اللطف سبحانه وتعالى لما رحت في كنت رحت عشان اضبط السكر عند استاذ سكر في جامعه دوسلدورف، فاداني 15 يوم قال لي تعالى لي بعديها عشان اكتب لك. احنا في اخر يومين كنت مسافر تركيا وخلاص، والاعلانات نزلت في تركيا ان انا كنت اروح تركيا ومن تركيا على السعوديه اخذ عمره وارجع من السعوديه على مصر. قبل دخولي المستشفى دوسلدورف بحوالي 2 كيلو وجدت انني احتضر، صدري ده ضاق ومش قادر اخد النفس والم شديد للغايه، وانا رايح علشان اشيك على السكر واروح. فلما حصل كده دخلنا عملوا اشعه والكلام ده، طلعت القسطره اللي اتعملت لي اتسدت لانها كانت قسطره مش دوائيه، لكن كنت باخد لها دواء من الخارج يعني، واخد بالك؟ في قسطره دوائيه وقسطره عاديه، هم حطوا لي القسطره العاديه الحقيقه، اتسدت القسطره العاديه من المجهود والكلام ده. فدخلوني فورا المستشفى وعملت القسطره الايه الدوائيه. فسبحان الله انا رايح علشان اروح السكر انا عشان اروح ده انا رايح عشان اخد جدول السكر اللي هو يكتبه لي واطلع على تركيا واطلع من تركيا على مصر على السعوديه ومن السعوديه على مصر. قلت سبحان الله يعني تخيل لو ان يعني انسان راح خد البتاع ده وداهمني هذا مثلا في مكان لا في مستشفى ولا كنت في طياره ولا في بتاع الكلام ده ماذا كان يمكن ان يحدث. فيعني عاينت لطف الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف ايضا. وفي حتى في ذهابي لاسبانيا لم اشعر انني في مصر الا وانا في اسبانيا. لم اشعر انني في مصر الا وانا في اسبانيا. وكانت ظروفي في اسبانيا لم تكن جيده. وانا ذاهب والاخوه بالذات المغاربه و على وجه الخصوص والجزائر
مراتي لحضرتك سلام كتير جدا على الفيس من المغرب وليبيا و...
ربنا يسلمك يعني
وكتير من الناس حابس عشان ما يزعلوش يعني حلفوني بالله انه ابلغ حضرتك السلام وتمنياتهم ليك بالشفاء يعني.
ربنا يبارك فيهم جزاهم الله خيرا. ففي اسبانيا
الظروف كانت صعبه من ناحيه ايه يا شيخنا؟
كانت صعبه من ناحيه الارهاق لان احنا صح سافرنا بالطائره صحيح بس كان الطريق طويلا كان طويلا. وكدت بيني وبين نفسي أن ألغي المحاضرة بعد ما رحت وهم كانوا في إسبانيا بعد ما أجروا قاعة البوليس خوف صاحب القاعة خوف صاحب القاعة في آخر يوم ما عادوش يقدروا يجيبوا قاعة ثانية ولا سيما أعلنوا أن أنا هأدي المحاضرة في القاعة الفلانية فلم يجدوا بدا إلا من مكان مفتوح
مفتوح
مفتوح صحراء. حتى لو رجعت أنت الفيديوهات والكلام ده هتلاقي أن احنا في مكان صحراء وكان الهواء شديد جدا واخبرك. فعملنا المحاضرة وعملتها لم تكن ظروفي يعني جيدة في هذا. ومع ان سبحان الله قالولنا في عربية البث المباشر كانت اكتر محاضرة شاهدها ناس كانت في محاضرة اسبانيا 22 مليون لان تعرف عندهم عداد بسبب الانترنت يعني
نعم.
يقدر يدخل
الاشارات اللي بيعمل
الاشارات نعم. يقدر يدخل له كده. فانا سبحان الله وانا في الفندق في قرية اسمها لاسيلبا اللي بترجمة الغابة يعني
اسباني يا شيخنا
نعم
اسباني لغتك يعني
اسباني يعني اسباني لاسيلبا وانا قاعد في الفندق مش عارف ادي المحاضرة مش عارف اقول ايه واختلط الامر في عقلي وبالذات اختلط لما جالي المترجم وانا بشرح له انا هقول ايه عشان يترجم ايه ليته ضارب لخبة على الاخر ومش عارف يقول اي حاجة. حتى لو انت شفت الفيديوهات بدأ يترجم شوية صغيرين وسكت. ليه سكت ليه؟ لأن معظم الحاضرين مغاربة عرب
وفاهمين
أو فاهمين فهيترجم ايه وترجمته لم تكن جيدة يعني برضو مش عارف يجيب المعاني لازم انا ايه حطيت فيها اشعار وكده.
لو اللغة العربية أثر من الإنجليزية في التعامل يعني
اي طبعا ما فيش كلام بالذات فيما يتعلق بالاشعار وكده
نعم.
فرجعت من اسبانيا ما اعرفش يعني كيف رجعت تعبان جدا ظروفي ما كانتش جيدة. كانوا عايزين ياخدونا لبرشلونة نعمل جولة والكلام ده هو لان احنا
عايزين كنت تروح لشيخنا
نعم
كنت رحت كنت اخدنا ريال مدريد والمجموعة دي
والله يعني كانوا يجددوا
والبرزة
كانوا هيجددوا رحلتي يعني في اسبانيا سنة 77 يعني
نعم.
فدي بالنسبة لي انا كانت اصعب رحلة ليا في قصة ألمانيا كلها لما كنت رايح إسبانيا. واعتذرت عن فرنسا بسبب نفس القصة لكن المفروض أطلع من إسبانيا على فرنسا
نعم.
عند الإخوة اللي هم التونسيين برضو أصحاب مسجد هناك وأصحاب دعوة وكده ما لم أستطع الذهاب بسبب الحالة الصحية يعني. لكن إكمالي للمحاضرات داخل ألمانيا وإن أنا أواصل ده كان من لطف الله سبحانه وتعالى بي ان انا قدرت اواصل يعني بالذات محاضرة برلين محاضرة برلين التي اسلم فيها ماركوس اللي هي اللحظة الفارقة.
انت حكى يا شيخنا بتحس وانت بتدي المحاضرات يعني احساسك الداخلي بصرف النظر عن رأي الناس هتقول ايه مثلا انما انت احساسك بتحس انك انت كان في فتح من الله في المحاضرة دي مثلا خارج شاعر انك انت ما كنتش انت يعني في فتوحات جات لك احساسك كان اعلى ولا بتبقى الامور بتعتمد على الناس بتقول لحضرتك او حد من المقربين ليك بيقول لك كان الامر مثلا هايل النهارده او النهارده كنت انت يعني مش في الفورمه زي ما بيقولوا مثلا.
إطلاقا. يعني أنا لما أقعد على الكرسي عشان أدي محاضرة بعتقد، لأن أنا زي ما قلت لحضرتك في الأول لساني لا ينطق إلا إذا تحرك قلبي، خلاص المسألة بالنسبة لي خلصان. يحضر قدامي 2-3، يحضر 100,000، يحضر أي حاجة،
العدد يؤثر مع حضرتك
ما بتفرقش معايا خالص، طالما قلبي حاضر مع لساني خلاص بتفرقش معايا. لكن محاضرة برلين أنا سمعتها بعد ما رجعت مصر، يمكن تشوف سمعتها أنا في المستشفى في قناة الحكمة قبل أن تغلق. يعني سبحان الله استغربت جدا من طريقة عرضي للمادة، وانا عادة ما بسمعش ليه شرايط خالص.
يا محاضرة اللحظة الفارقة دي؟
اللحظة الفارقة.
نعم.
يعني استغربت انا نفسي على التدرج، وانا على فكرة ما كنتش بحضر، وانا عادة ما بحضرش، انا بجيب الهيكل العظمي واحط اللحم بطريقتي. يعني زي كنت ممكن حديث اشرحه 5 مرات لازم تلاقي فروق ما بين 5 مرات
في جديد،
في جديد. يعني بنسبة 40% جديد. ليه؟ ما بحضرش، ما بكتفش دروسي في ورقة وبعدين أحفظها وراح أقولها، بحيث لو عدت الدرس تلاقي هنا زي هنا زي هنا، لا طريقتي ليست هكذا. فاستغربت الحقيقة، يعني دي أكثر حاجة لفتت نظري من تدرجي في الوصول إلى فكرة اللحظة الفارقة، وهي أن عمر الإنسان لحظة، لحظة فقط. ما فيش واحد يقول أنا 60 سنة 70 سنة، الكلام ده لا، يقولها بعد ما يصل 70 سنة. لكن أيام الإنسان 3، يوم مضى ويوم حاضر ويوم يأتي. أي اليوم الذي مضى أنت لا تملكه راح، واليوم الذي يأتي أنت لا تملكه لأن ممكن ما تكونش من أهله، ما بقي إلا اليوم الذي أنت تعيش فيه. اللحظة القادمة ليست ملكك، لأن ممكن راح تطب ساكت يموت على طول. إذن ما هي حياة الإنسان الحقيقية؟
اللحظة،
اللحظة 30 ثانية، 10 ثواني، 5 ثواني،
هذه لحظة حتى في حياته وبين جنة ونار،
اللي هو النفس. النفس
نعم،
هو ده حياة المرء. عشان سن لابد أن ينظر إلى حياة الأعمال، يؤمل وأعمال يترك يعني عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يستعد للآخرة، يعرف حقيقة حياته وأنها نفس، ممكن نفس يدخل ما يخرجش، يخرج ما يدخلش، وهكذا. فكان دي الفكرة. ولما الأخ أبو جبريل الله يبارك فيه، وهو رجل بارع، واستصحبته معي في كل دروسي في ألمانيا. ليه؟ لأنه تربى على شرائطي فباب يعرف أنه ليه، وأنه هو بنسه بيخطب الجمعة والكلام ده، فبياخد من مادتي وبيقول، بالإضافة لأنه متقن جدا للغة الألمانية، عنده انطلاق، فجمع ما بين الاثنين.
نعم.
ما بين أنه فهمني كويس، وما بين أنه يعرب بصورة جيدة عن ما أقول باللغة الألمانية. فأحسن في الترجمة جدا، لدرجة أن ماركوز الذي أسلم في محاضرة برلين كان قبلها ب3-4 أيام داخل على الإنترنت ليحارب الإسلام، عايز يشوف مواقع اللي بتحارب الإسلام ويشترك فيها. فلما جاء حضر وسمع ترجمة أبي جبريل وفهم القصة دي، أراد أن يسلم في القاع زي ما قال لي بعد ما خرجنا، لكنه تهيب وخاف. بعد ما خرجنا من القاعة مباشرة قال للإخوة اللي معايا أنا أريد أن أسلم. ذهبنا إلى الشقة اللي كان صاحبنا مستضيفنا فيها، وجاء ماركوس وعملنا معاه لقاء، برضو اللقاء ده مسجل.
نعم.
واخبرك إزاي؟ فلقيت عنده سبحان الله كيف قلب الله عز وجل قلبه. ده مش قلب واحد أبدا كان داخل يحارب، باغض للإسلام والمسلمين، يعني كان وجهه يتهدد، كنت حاسس بمعاني المحبة للإسلام في وشه وهو بيتكلم. إزاي البني آدم ده في لحظة كيف يتحول؟ أنا قلت له يا ماركوس المحاضرة كانت بتاعتك، كانت بتاعتك، اللحظة الفارقة هي ده اللي حصل، اللحظة الفارقة ما بين أنه سمع المحاضرة وفهم الدنيا وفهم الكلام دوت واتخذ قراره بالإسلام، هي دي اللحظة التي فرقت ما بين الجنة والنار بالنسبة له.
طيب يمكن أنا عايز أسألك شوية أسئلة خاصة بينا بقى وبين الحالي دلوقتي يا شيخنا، بس هاخد فاصل فاصل وحنرجع نكمل كلامنا مع الشيخ أبي إسحاق عن الوضع الراهن في مصر وإحساسه بسم الله اللطيف في مجريات الأحداث، وحتى عند إخواننا في سوريا فيما يخص ما يحدث في الأمة المسلمة. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعناكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. نعرف إن احنا طولنا على فضيلة الشيخ، وعارف إن انتوا عمالين تبعتوا في رسائل، يعني عايز أقول لحضرتك من كل حدب وصوب الناس بتبلغ حضرتك السلام والتمنيات بالشفاء والدعاء، لكن أنا مش أقدر أقرأ، يعني واصل عندي أكتر من 350 رسالة. فأسأل الله أن ربنا يبارك فيكم وفي متابعتكم لينا، وينفعكم بما يقوله الشيخ إن شاء الله، وبما سيقوله في المعاني المهمة اللي احنا منتظرينها عشان خاطر رمضان. شيخنا برجع، يعني بتشوف حضرتك المستجدات في الأوضاع في مصر محتاجة مننا إيه دلوقتي، خصوصا حالة التراشق والتخوين وفقدان الثقة، يعني محتاجين يمكن قدامنا أيام بسيطة، يومين ثلاثة ورئيس الجمهورية هيحلف يمين على أساس أنه يتسلم سلطة، فبما توصي الناس الحقيقة في هذا المعترك حتى نشعر بلطف الله علينا أن احنا نعدي من الأزمة من النفق المظلم اللي بقالنا ماشيين فيه سنة ونص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا قلت قبل ذلك في محاضرات لي في الجامعة أن مصر تحمل في أحشائها صفات الدول العظمى، ليس تعصبا لها، ولكن بحكم موقعها وبحكم مواهب أهلها وثرواتها، لكن كان من أعظم محنتها أنها لم ترزق بواحد يتقي الله سبحانه وتعالى ويقدر هذه البلد حق قدرها. حكمها كثير من الأخزام لم يقدروها حق قدرها. مصر في أمس الحاجة لكي تنهض إلى تعاضد أهلها وألا تتباين مواقفهم من بعض. يعني مصر ليست فقيرة، تعرف السنة ونص اللي عدت دي مع توقف عجلة الإنتاج والكلام ده، هو لو كان اقتصاد مصر ضعيفا لسقطت. لا، مصر حتى الآن تقف على قدميها، وفي استثمارات بالمليارات في داخل مصر. صح خزينة الدولة ليست مقياسا، لأن الذي يملكه الأفراد أغنى من الدولة، أغنى من الدولة، فالأفراد عندهم أموال كثيرة، وبيدوروا هذه الأموال برغم الأزمة الطاحنة التي مرت بها مصر في السنة ونص اللي فاتت. فهو بكل أسف هناك ثلة قليلة كارهة لكل ما هو إسلامي، إما كارهة قلبيا وإما كارهة بسبب سوء الفهم. يعني مثلا يقول لك مش عايزين الدولة الدينية. طب ما نفسر الدولة الدينية، وعمالين يتكوا قوي على دولة مدنية وإن مصر دولة مدنية وليس دولة دينية. ما نفهم دولة دينية كيف، من أين أتت دولة الدينية دي؟ كان في القرون الوسطى لما كانت الكنيسة التي تحكم العالم النصراني، وكانت متحجرة للغاية، وأي بلد ما يكتشف اكتشاف كانوا يعاقبوه ويعدموه والكلام ده. فكره الناس الدولة الدينية التي يحكمها الرهبان،
الكنيسة. نعم.
الرهبان.
نعم.
كانوا يحكمونها بعقولهم وبتصوراتهم، يقول لك احنا عايزين دولة مدنية. والإسلام لا يعارض دولة مدنية، دولة مدنية يعني لها مؤسسات حديثة، لها وزارة، والوزارة لها فروع والكلام،
محافظات ومحليات،
ومحافظ ومحليات والكلام ده. ايه دي الدولة المدنية؟ من الذي يعارض في هذا؟ مش حد يقدر يعارض. فهم عايزين يعني ينقلوا الينا ما كان في القرون الوسطى، وينقلوا الينا ما كان في ايران، حتى وما يزال في ايران، لذلك ولاية الفقيه هو الذي يحكم البلد والكلام ده. ورأوا من سوء التصرف في هذه النماذج ما يتكئون عليه في رفض الدولة الدينية، وزعم أن الفقهاء هم الذين سيحكمون الدولة، وهذا طبعا فهم غير صحيح. فهو الجماعة الثلة دي اللي هي إما أن يكون بعضهم كاره للإسلام، أقدرش طبعا أحدثهم ولا بأعينهم لأن ده عمل قلبي، وإما هو ناتج من سوء الفهم لكلمة الدولة الدينية.
هل تصرفات نحن أحيانا ممكن توصلهم لده؟ تصرفات بعضنا يعني؟ يعني لم يكن أحدنا سفيرا جيدا لعرض القضية وعرض البضاعة، زي ما حكوا دايما بتقول ان احنا يعني معنا افضل بضاعة لكن المحامي ضعيف شوية، فهل صار ممكن في تصرفات لينا حضرتك بتخلي الطرف الاخر واخد مننا موقف؟
طبعا انا النهاردة كان في برنامج مباشر خاص بالسياحة، كان واحد مسؤول عن غرفة السياحة بيتكلم، فبيقول ان اللي ضيع السياحة في واحد طلع على قناة فضائية سلفي وبيقسم السياحة ثلاث أقسام: سياحة دينية، وسياحة
علاجية
صحية،
الصحية نعم،
وسياحة خضرة. هو قال أنا
خضرة دينا أول مرة أعرفها.
السياحة خضرة. بقول مثل هذا ممكن يخلي السياح ما يجوش. طب أنا عايز أفهم، يعني هو اللي اتكلم ده أولا هو من، ونسبة المشاهدة له كام، وهل ده معتبر ولا لا؟ الكلام ده لو كانت الدولة نفسها التي تتبنى هذا وقامت مطلعة في منشور ان احنا هنعمل كذا وكذا وكذا، لكن ده جاي وكان بيتكلم بنبرة عالية وحادة ان ده اللي ضيع السياحة، الجماعة اللي ما بيفهموش وعملوا كذا
السلفيين.
طب ده واحد بيتكلم، واحد عادي بيتكلم، فايه لماذا انا ابني واقول ضاعت السياحة بسبب مثل هؤلاء؟ انا عايز اقول انه هذه السلة البسيطة هي الاعلى صوتا في مقابل الأغلبية الصامتة. يعني هم اللي في البرامج التوكشو والكلام ده وهم أصحاب الجرائد المستقلة، وأغلبهم كذبة لا يتبرعون عن الكذب واختلاق الخبر من أساسه.
نعم.
وأنا طبعا كان لي تجربة مع بعض الصحف ومع
وما زالت الاختلاف
لا زالت حتى الآن. فأنا عايز أقول بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمنا بالدكتور محمد مرسي وانه رجل يعني يريد ان يطبق الاسلام ما استطاع، وان كنت انا اعلم انه لا يستطيع ان يفعل كل ما يتمناه. ليه؟ لان في زخم كثير بسنوات طويله جدا ترسخ في اذهان الناس فكره معينه من الصعب جدا ان هو يشيلها، يعني بالاضافه لانه لو حاول يدخل دخله دغري الدنيا هتيجي عليه. يعني ده صلاه الفجر زي ما عرفنا، يعني نازل يصلي الفجر، كان الرئيس السابق لا بيصلي ولا بيعمل حاجه خالص، حتى ان اللي هو شفيق البنا اللي هو رئيس خصور الرئاسة لمده 25 سنه لما سالوا المذيع قال له ما هي المحظورات التي لا ينبغي لاحد ان يتكلم بها امام الرئيس مبارك؟ قال القران والاحاديث وذكر الموت. قال دي ثلاث ممنوعات لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إطلاقا. أنا طبعا أسقط في يدي، يعني هذا الرجل طب فسأله ما كانش بيصلي؟ قال له ما شفتوش ولا الجمعة. قال له ما
الجمعة لما تكون إذاعة بتنقل ولا حاجة؟
قال الجمعة لا، لكن أنا كنت بستأذن منه راح صلي الجمعة وارجع هو قاعد أخبرك. فالنهاردة لما يكون درجه على 30 سنة الرئيس ما يدخلش الجامع والكلام دوت، وفجأة رئيس عايز يصلي فجر جماعة، فطبعا مسألة التأمين والحراسة والكلام ده بتبقى عايزة ترتيبات مسبقة والكلام. فأنا عايز أقول يعني مصر إن شاء الله تكون في حالة طيبة وجيدة، ولا بد أن يتعاون الكل بإخلاص يا أخي مع هذا الرجل، ادوله فرصة أنه يعمل، ما تسعوش إلى إثبات أنه فاشل.
نعم.
إثبات أنه فاشل إذا كان الرجل معاه برنامج وبيقول يا جماعة أنا أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا، لا لازم يحط لك معوقات أنه هو ده لابد أن يأخذ التعليمات من المرشد العام، ولابد أن يتحرك بفكر كذا وكذا. أنا بأتوقع أنه فكره ما يقدرش يغير فكره وانتمائه وولائه، لأن ده فكر تربى عليه، لكن الجانب السياسي والإداري هذا شيء مختلف. وما أعتقدش حد حتى لو له فكر سلفي او له فكر اخواني او الكلام ده يقدر يطبقه في مجتمع طويل عريض تتباين ارائهم ومواقفهم. فانا عايز اقول فلنتعاون مع هذا الرجل باخلاص، ثبت انه فاشل بعد ما ان احنا تعاوننا باخلاص. طبعا دي هتكون مشكله برضو كبيره تلقي بظلالها على التجربه الاسلاميه، لان كله هيقول انتم كنتوا بتسعوا الى الحكم خدتوه، ماذا فعلتم؟ لم تفعلوا شيئا، تفضل اركنوا على جنب واتركوا غيركم، والناس هتفقد الثقة زي ما حصل في أحداث العباسية.
نعم.
واستطاع المدبرون الأحداث العباسية إن هم ينالوا من التيار الإسلامي، وطبع ناس ملتحين على الشواء يخبطوا عليها افتحوا إلا هندخل لكم بالرشاش والكلام ده، كان الناس يصرخون في البيوت. وأنا مش عارف طبعا إزاي قناة فضائية قدرت تنقل صراخ الناس إلا إذا كانوا مرتبينها. يعني فجأة واحد طلع عمارة لا مرتب ولا اي لحد خبط على الباب وقال له افتحوا الباب وانا معاه الرشاشه اقتلكم جميعا، يوم القناه الفضائيه دي تجيب له صراخ السيدات من داخل بتاعه ويلحقونا وبيهددونا بالرشاشه. طب مين اللي عرف ان الراجل ده هيطلع دلوقتي وان هيتكلم والست هتتكلم وتصرخ؟ دي كلها مسائل مترتبة. احنا كناس شغالين في الاعلام عارفين قصة كيف تمشي والترتيبات وكده. فانا عايز اقول لاخواننا المسلمين ان هم لا يسيئوا عرض الاسلام على العامة. ومصر شعبها متدين بطبع، ودليل على ذلك كثرة اتباع المشايخ في مصر كلها. يعني انا بعتقد ان اللي خلى الدكتور محمد مرسي ينجح هم السلفيون. لما شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والسلفيين في الإسكندرية والبناء والتنمية والجماعة الإسلامية والبناء والتنمية في الصعيد، كلهم عن بكرة أبيهم قالوا
نتوجهوا
أو ننتخب الدكتور محمد مرسي. هو ده اللي قلب الكفة وخلى كل الناس تنزل مرة أخرى في جولة الإعادة. فأنا عايز أقول المشايخ لهم زخم كثير في الشارع، مما يدل على
حتى أن الشعب طيب. بعض الأخطاء في العملية السياسية وده وارد
طبعا، وارد العملية السياسية مش خضاع الاجتهاد. خضاع الاجتهاد ما لا يرجع فيها إلى نص عشان خاطر يكون هو الفيصل ما بين المختلفين يعني. فأنا يعني بأدعو الجماعة الليبراليين والجماعة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يسعوا إلى تغليب مصلحة مصر حتى من باب الوطنية يعني، إن لم يكن من باب الديانة، وأن يساعدوا هذا الرجل لكي يعني يمر بمصر هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.
هو النهاردة حتى في لقائه مع العلمانيين شيخنا قال نفس الكلام اللي بتقوله ده، قال نتمنى أن نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولو أتت المصلحة العامة طبيعي هتيجي مع المصلحة الخاصة، إنما العكس مش دايما يعني. يمكن عايز اعرج بحضرتك بره شويه، لان احنا عندنا ماساه بقى ان داخلين فيها سنه وشويه اهو. الشعب السوري واحتياجه الشديد لفكره انه عايز يتخلص من ضغط وطغيان نظام يعني لا يرقب في مؤمن الا ولا ذمه. ويعني بتنصحهم بيه حضرتك في الوقت ده، وخصوصا ان كتير من الناس اتخلوا عنهم ودخل عليهم كمان فوق ده ضغوط موجودة من إيران بتخش تقتل فيهم، يعني شايفين ان هم اصبحوا في معزل تمام عن العالم الإسلامي والعالم الغربي يعني.
والله يعني سوريا مأساة بمعنى الكلمة. يعني اعتقد ان استقرار مصر سيصب في صالح اهل سوريا. السنة في
نعم.
سوريا
نعم.
لان برضو ما تنساش ان جنوب السودان انفصل عن السودان في عز الثورة، يعني كل الدنيا مشغولة، ليبيا مشتعلة
واليمن
مشتعلة ومصر كانت مشتعلة واليمن مشتعلة وكانت سوريا مشتعلة. انفصل جنوب السودان ولم يشعر اطلاقا اي احد ان في جزء من جسد الامم المسلمة انفصل بسبب هذا الزخم في الاحداث.
نعم.
كذلك حدث بالنسبة لسوريا، حتى بعض البلاد العربية التي اذنت بجمع التبرعات والكندوات أصدرت قرارا بمنع جمع التبرعات للمنكوبين من إخواننا في سوريا. لكن أنا على يقين يعني أنهم منصورون، إخواننا السوريون أنا على يقين أنهم منصورون. دي مسألة فتحت ما أعتقد أنها سترجع مرة أخرى، وإن كانت هي بتسير ببطء، لأن الذي شاهدته في الفيديوهات التي تعرض ما رأيت اليهود فعلوا مثله. يعني هذا نظام كافر بمعنى الكلمة، ليس عنده أدنى رحمة. في الوقت اللي كان فيه بتضرب حمص، أنا استمعت لخطاب الرئيس السوري بيتكلم أنه لا يوجد إطلاقا شيء من هذا، بل بالعكس هم الذين هاجموا الجيش السوري، والجيش السوري دفع عن نفسه. في الصور اللي احنا شفناها أساسا بيوت محترقة وبيوت متهدمة ودخان يملأ الفضاء، والناس كلهم بيصرخوا ان هذا الجيش الشبيحة دول دخلوا عليهم ويقتلونهم، مناظر مفزعة. لكن انا ابشر اخواننا السوريين واقول لهم النصر صبر ساعة، اصبروا واحتسبوا، الله غالب على امره. وانا اعتقد يقينا ان شاء الله عز وجل انهم منصرون، وانه ستخلع هذه السلة التي تحكم أهل السنة. لا أتصور أن سوريا وأغلبها أهل السنة يحكموا هذه السلة بهذا. وأنا عارف أن إيران أن يعني بقضها وقضيضها،
وروسيا
طبعا هي وأمريكا نفسها وإسرائيل كلها تساعد سوريا على أن يبقى النظام. ليه؟ لأنه من 73 يا أخي لم يطلقوا دانة واحدة. حتى أنا حاولت في ما قرأته من مذكرة قادة عسكريين أعرف الحرب السورية كسبوا إيه. يعني هم في الجولان اتخذت، طيب أنا عايز أفهم يعني، طب إحنا في مصر قلنا كسبنا، عورنا القناة وهدينا خط برليف
واستعدنا سينا وقابة
واستعدنا جزء من سينا، وإن كانت السياسة أفسدت النصر العسكري واخدرك، ولو كنا التزمنا بالخطة العسكرية وقفنا على بعد 12 كيلو لم نتحرك في سيناء كنا حنبهدل إسرائيل، إما تطول أمد الحرب وهم ما يقدرش يصبروا على هذا، لأن 18% من الشعب اليهودي بيجند في الحروب، و 18% الرجل اليهودي هو العالم وهو العامل وهو الطالب وهو المزارع وهو الذي في المصانع، فالحركة بتتوقف تمام في إسرائيل 18% بالإضافة للعامل الآخر وهو إطالة مدة الحرب. تسقط إسرائيل، لا تستطيع أن تتحمل ما يحدث. طب إحنا حققنا انتصار، أنا عمال أقرأ سوريا كسبت إيه، عملت إيه، في مدينة بس في الحد النهاردة مهدمة تمام، سايبينها مش راضين يبنوها ليه؟ للذكرى، عشان تبين وحشية العدوان الإسرائيلي. من سنة 73 غيروا السلاح تقريبا زي ما أنا قرأت في أربع خمس مرات يغير السلاح وكهنه ويغير وكهنه ويدفع والكلام ده، ومع ذلك
لم يقتل به شعبه،
لم يطلق دانة على إسرائيل. فإسرائيل مستمتعة جدا وهي حريصة جدا على بقاء النظام، وأمريكا والكلام ده سكت سكوت لا تتكلم، وروسيا والصين كل العالم له مصالح أن يبقى الوضع كما هو. المظلوم هو الشعب السوري، وأعتقد أني لا يستطيع فصيل من الفصائل أن يحكم شعبا بأكمله إذا انتفض هذا الشعب. فأنا بقول لهم لإخواننا السوريين من أهل السنة، النصر صبر ساعة وإنكم منصرون، وأسأل الله عز وجل أن يكثر سوادهم وأن يخذل عدوهم وأنهم منصرون بإذن الله.
شيخنا في نهاية الحلقة، الحقيقة كثير من الناس يعني زي ما أنا بدأت الحلقة أنه زخم الأحداث السياسية والمستجدات على الساحات العربية كلها، حتى وصل الأمر أيضا إلى المسلمين في بورما يقتلون وتغتصب النساء ويعني ويسحقون بشكل مش طبيعي في كراهية بدأت تكشر عن أنيابها ضد التيارات الإسلامية بشكل واضح. يعني احنا النهاردة فضلنا يمكن 3 أسابيع على رمضان، وكتير من الناس محتاجة من حضرتك برضو يعني يعمل ايه عشان نخرج من عباءة السياسة، برامج التوكشو والاخبار اللي على طول، مليونيات في ميدان التحرير، اعتراضات، اعتصامات، توتر العصبي ده اللي اصاب القلوب بالملل الحقيقة، وحتى مش عارفة هتخش على رمضان ازاي. بما تنصح المسلمين خلال 21 يعملوا ايه في الفترة اللي جاية؟
والله انا يعني قبل ان اجيب عن هذا السؤال اريد ان اقول بمناسبة تقتيل المسلمين في جنبات العالم، إن الله تبارك وتعالى ذكر المسلمين في غزوة أحد بعامل النصر الكبير الذي صاحبهم في هذه الغزوة، في غزوة بدر، قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الذل هنا يحتمل معنيين، يحتمل القلة، وهذا الذلة دائما مع القلة، ويحتمل وأنتم أذلة له، إما أن تكون ذلة القلة وإما تكون ذلة القلب، وهذا كان واضحا جدا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم عالة فاحملهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، اللهم أنت تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ورفع يديه وبالغ في رفع يديه حتى سقط البرد عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا تذلل النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، وكان الصحابة على أكمل وجه فيما يتعلق بهذا. فنحن يجب علينا إذا أردنا أن ننتصر على عدونا، وقد تمال علينا أهل الكفر من جنبات الأرض، يجب علينا أن نرجع إلى هذا المعنى، أن نذل لله عز وجل في أنفسنا. لا يشمخ أحد على ربه تبارك وتعالى، والذل يقتضي ألا يعني ينتهن أحد حدود الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل عليها ولا يقصر في أوامر الله عز وجل. رجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى أكثر شيء يزعج الأعداء. ليه؟ لأن الإنسان إذا تدين وارتبط بالوحي ما فيش غير ما إلا النصر أو الشهادة.
نعم.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة.
نعم.
إن عشت لابد أن أعيش سيدا، وإن مت فذلك غاية المنى. إنما يصير المرء بإذن الله إلى جنة الله سبحانه وتعالى، فهو على الأرض سيد وفي الآخرة في جنة الله سبحانه وتعالى. فهو هذا المعنى والذي ينبغي أن يرجع إليه المسلمون لكي يعني ينتصروا على أعدائهم في من الشرق والغرب. أما بالنسبة لي يعني ما تذكره من رمضان واستعداد لرمضان،
وبالمناسبة يعني في بعتين ادعوا لبنات المسلمين، خلي فضل الشيخ يدعو لبنات المسلمين بالستر، يعني
أسأل الله أن يسترهن جميعا.
آمين.
وأن يبارك فيهن.
آمين.
في رمضان الماضي لفت نظري شيء ما رأيته قط في أي رمضان. كان العادة في أول رمضان في المسجد عندي، وأنا هاتفت كثيرا من المشايخ لأرى هذه الظاهرة عندهم أيضا ولا عندي أنا وحدي. مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو عندي في كفر الشيخ مسجدي يمتلئ عن آخره في الأيام العادية، لما أكون أنا أصلي، لما أكون أنا هدي درس أو الكلام ده يمتلئ عن آخره، والشارع اللي قبال المسجد بالضبط كان يمتلئ. أما في أول رمضان فالمسجد والسلم والشارع والشوارع كلها كانت الناس في أول يوم رمضان كانت بتحرص على الصلاة. لما رحت رمضان الماضي في أول رمضان وجدت تلتين المسجد فقط وتلت المسجد خالي، أنا رايح متصور إنها لا شوارع مليانة كالعادة يعني، لكن دخلت المسجد لقيت تلته فاضي. فإزاي؟ طب أيام أمن الدولة والملفات والكلام دوت كان الكلام معقول، مش عارفين يحضروا لأنه هيتاخد في الكمين، يتاخد في الملف، يتعمل له ملف بتاع الكلام ده، فبالتالي يبقى إيه؟ يبقى مفيش حضور. لكن بعد سقوط جهاز أمن الدولة والأمن الذي حدث للناس والحرية اللي حصلت للناس والكلام ده، إزاي المسجد يبقى فاضي كده؟ وظل هذا المسجد برغم أنه يعني يأتيه من كل مكان، ظل على هذا الوضع إلى العشر الأواخر. أول مرة أشوف المسجد امتلأ في العشر الأواخر، لأن كل جاي معتكف من بلاد شتى عشان بيعتكف ويحضر الدروس اليومية واللي احنا بنعقدها. فعلمت قدر منزلة المقاومة. طول ما في حد بيقاومك طول ما انت عايز توصل. يعني عندنا من المحافظات برغم انها هادية جدا ويعتبر ممتازة أمنيا جدا، هادية خالص، محافظة كفر الشيخ، كان يعني أشد الأكمنة عندنا برغم هدوئها جدا، وهم عارفين كويس جدا إن المحافظة هذه لدرجة فيهم قبضوا على 90 واحد وحطوهم في الإسام والكلام ده، فلما ضاقت الإسام كانوا بياخدوا البطاقة اللي ورخوتها من الفرع عندك. فكان شباب قبل الكمين بمثلا نص كيلو يمشي في الغيطان وبعدين يطلع من وراء الكمين عشان يجي يحضر، هو في نفسه مغتبط أنه استطاع أن يخادعهم وأنه استطاع أن يصل ويحضر الدرس والكلام ده، فهذا كان يحفزه، أدرك جزء
بدل لله
بالضبط كده، وعنده مزيد المقاومة، أنت بتقاومني وأنا بزوق تمام، فطول ما أنت بتقاومني أنا ممكن أوصل، لكن أول ما تتركني الموج هو اللي يشيلني خلاص الإنسان بيكف عن المقاومة قلبه بيضعف. فطبعا أنا أتوقع رمضان ده هو الناس سيقبلون على المساجد بأكثر مما أتوقع. أصبح عندنا الحمد لله رئيس، الدولة استقرت إلى حد ما، والرجل اللي هو يعني تولى أمرنا أسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحب ويرضى، رجل ذاق الأمرين برضو مثلما ذقناه نحن، ويعني كلنا رعاة برش، واخد بالك يعني كله نمع البرج يعني. فأعتقد أنه طبعا الأهل الديانة سيأخذون حريتهم أكثر من هذا، وأتوقع أيضا بعد استقرار البلد أن الناس سيقبلون على
يقوموا حتى التلفزيون ومسلسلات.
والله أنا أرجو طبعا أرجو. نعم. وبعدين برضو المشايخ في مصر الحقيقة لهم عادة كده أنا أعذرهم فيها، لكن أنا بصراحة أستنكرها في نفسي، أول ما يجي أول رمضان كله يطلع السعودية قضي شهر رمضان كله في السعودية، فأنا أقول لهم يا جماعة يعني اعتمر في أي وقت، لكن شهر رمضان ده الشهر اللي زي ما يقولوا الأوكازيون بتاع الدعوة. الناس كتير جدا من الناس بدأوا حياتهم
التزاموا في رمضان.
في رمضان يسخن كده وبتاعه ويقول على الله، ربما يعني يصادف كلمة تدخل إلى قلبه فيكون فيها الشفاء. فأنا بقول لهم أنت لماذا تخرجون وتتركون مصر عارية من الدعاء اللي نسأل اللي أحسب أن الله وضع لهم
قبولا كثير من الناس للتلفاز
والمسلسلات اعتمر في وقت ما تعتمر في رمضان عندك الحج، وما سأل الله يعني معظم المشايخ عندهم يعني تأشيرات وعندهم إقامات والكلام ده يقدر يذهب إلى الحج. أنا الحقيقة بوجه برضو دعوة لإخواننا المشايخ إنه يعني إنهم يبقوا في مصر في شهر رمضان، لا سيما هذا الشهر. هذا الشهر بالذات ليه؟ بعد استقرار الدولة أعتقد أتوقع يعني الإقبال سيكون منقطع النظير والناس تدور على المشايخ.
هل حضرتك في العشرين يوم دول مثلا في جدول زي الواجب كده حضرتك تنصح حد بيه بحيث انه يدخل على رمضان بهمة كده ووضوح بدل ما يفضل مستهلك الآن دخل على رمضان وهو واقع خالص؟
لا طبعا هو دي متروكة للأشخاص ومتروكة لقدراتهم. وكنت أنا أفضل دائما في رمضان اللي هو قراءة القرآن بالتفسير، ما يبقاش هم الواحد إدراك آخر ليه السورة. لا هو طبعا ده فيه أجر كل حاجة أن الواحد يقرأ القرآن مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن لابد أن يكون له ورد تأمل. ورد التأمل ده أنه هو يقف على بعض الآيات ويقف على تفسيرها. ده رمضان ده شهر القرآن، لكن دي بتختلف من شخص إلى شخص.
أنا مش قصدي على رمضان يا شيخ، أنا قصدي العشرين يوم في شعبان دول هل مثلا يبقى في استعداد معين بشكل ما زي ما النبي كان بيتكلم بيقول يعني ترفع الأعمال إلى الله
وهذا شهر يغفل الناس عنه.
نعم
إلى شهر رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، كان ثاني شهر بعد رمضان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه كان في شعبان.
نعم.
وليلة نصف شعبان طبعا لم يصح فيها الحديث صوموا نهارها وقوموا ليلها، هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام.
هو في الحديث اللي الشيخ الألباني حسينه اللي هو خاص ان الله
يطلعه خاص بالتنزل.
نعم.
الله سبحانه وتعالى ويغفر
الا مشرك او مشاحن
او مشاحن، هذا حديث فعلا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. فالليله في ذاتها ليله فاضله، فالانسان يهتبلها فرصه مع نزول الرب تبارك وتعالى، مع ان الله عز وجل في كل وقت دان من عباده، ودي مش مساله اوقات، كل يوم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. فالإنسان إذا كان مستيقظا ودعا ربه فإن الله عز وجل يستجيب له.
يعني إحنا أرهقنا حضرتك، لكن المحبين الحقيقة كتير وتساؤلاتهم كتير وتعليقاتهم كتير. يعني الواحد شاعر يعني بشيء من الإقبال على رمضان وهو محتاج حاجة زي كده. يمكن الناس كلها بتسأل في مسألة الجزء الثاني من أندى العالمين، يعني هل حضرتك إن شاء الله يعني بالصدد إن إحنا نتحرك فيه على أساس يعني نمتع الناس بحضور حضرتك على الشاشة يوميا في رمضان على الفطار يتابعوا أندى العالمين صلى الله عليه وسلم مع حضرتك؟ يعني
أنت بتعمل بيزنس بقى
أنت عارف الصنايعي.
على أي حال وإن شاء الله يعني أسأل الله عز وجل أن يعني يقويني، وأتكلم إن شاء الله في حلقات عن أندى العالمين عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث محبب إلى نفسي. يعني أنت لو تركتني وحدي كده ممكن أسترسل في الكلام عن أندى العالمين عليه الصلاة والسلام، فطبعا هذا يعني مما يشرفني أن أتكلم عن سيرته صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله الكريم إن لم يكن هناك معوقات إن أنا إن شاء الله أتابع الجزء الثاني من أندى العالمين، وأسأل الله التوفيق.
شيخنا جزاك الله خيرا، متعك الله بالصحة والعافية، ويعني أسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه ما يحرمناش من طلة حضرتك على الشاشة، وأن ينفع المسلمين بعلمك. ويعني بنتمنى إن شاء الله أن رمضان يعني يقبل علشان نحضر أندى العالمين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أنا استمتعت الحقيقة بخروجي من هذا اللقاء بعد أسبوع مر من أحداث السياسة، يمكن أخذ عليه أسبوع أجازة منحة على هذا اللقاء الطيب. بشكر فضيلة الشيخ مرة ثانية، جزاك الله خيرا، واشكركم على حسن تواصلكم معنا في التعليقات، وأسأل الله أن يهدي شبابنا على الإنترنت، وكون معظم يعني تعليقاته إيجابية وفيها نصح إن ربنا على ما يشاء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.